بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا أول آية، أول دليل على وجوب، على اللزوم، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود. تقريب الاستدلال كيف كان؟ استذكروا تقريب الاستدلال حتى نقول ومنه يتضح الرد على كذا. فأنتوا التقريب خلوه بذهنكم حتى لما أقول ومنه يتضح تلتفتون شنو شلون. تقريب الاستدلال هكذا كان، أن الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقد. ومقتضى العقد ما هو؟ هو حرمة التصرف في المثمن، يعني حرمة أخذ المثمن مثلا، هيك نقول من المشتري، لأن هذا مقتضى العقد هو هذا، أن المثمن لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري بلا إذنه. هذا أولا. ثم نقول ثانيا، ومقتضى إطلاق الآية أنه يحرم هذا الأخذ حتى بعد قول البائع فسختوا. ثم نقول ثالثا، وإذا فرض حتى بعد قول فسختوا يحرموا أخذ المثمن، هذا معناه ماذا؟ اللزوم. يسأل تقول عين اللزوم، قل لازم مساوي المن، هالمقدار هذا المقدار نحن يكفينا، هذا لازم مساوي. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. الآن درسنا جديد، من الآن سوف يبدأ. نقول ومنه يتضح الرد على من قال بأن الآية الكريمة لا دلالة لها، الآية الكريمة لا دلالة لها على اللزوم. لماذا؟ لأن اللزوم والجواز من مقتضيات العقد، يعني مقتضى العقد مرة هو اللزوم، مرة يكون لازم، ومرة يكون جائز. فالآية الكريمة شي صير معناها؟ أوفوا بمقتضى العقد، فإن كان مقتضاه اللزوم فأوفوا باللزوم، وإن كان مقتضاه الجواز فأوفوا بالجواز. وإذا كان هكذا معنى الآية، فحينئذ لا يمكن التمسك بالآية لإثبات لزوم العقد عند الشك. لماذا؟ لأن الآية تقول إن كان مقتضى العقد اللزوم فأوفوا به، لا نعلم بأن هذا العقد مقتضاه هو اللزوم حتى نقول بلزومه، أو الجواز حتى نقول بجوازه. مفروض مشكوك. إذن الآية لا يمكن أن يستفاد منها، أكرر من الأول، أن كل عقد لازم. لماذا؟ لأن الآية تقول أوفوا بمقتضى العقد، بالعقود يعني بمقتضى العقد، لكن مقتضى العقد مرة هو اللزوم ومرة هو الجواز، فيصير معنى الآية أوفوا باللزوم إن كان اللزوم مقتضى العقد، وأوفوا بالجواز إن كان الجواز مقتضى العقد. فهي لا تبين لنا ابتداء أن كل عقد لازم، وإنما تقول إن كان يعني تقول لابد أن تثبتون مسبقا اللزوم، فإذا كان ثابت مسبقا اللزوم وكان اللزوم مقتضى العقد فيجب الوفاء باللزوم، وإذا كان مقتضى العقد من الأول هو الجواز فيلزم الوفاء بالجواز. هكذا أشكل، ولكن يرد عليه أنك جعلت اللزوم والجواز مقتضا من مقتضيات العقد، ونحن نقول هذا باطل، فإن الجواز واللزوم أمران خارجان عن مقتضى العقد. مقتضى العقد هو النقل والانتقال، الملكية والتملك، هذا مقتضى العقد. أما الجواز واللزوم هما أمران خارجان عن مقتضى العقد يحكم بهم الشارع، مرة يحكم باللزوم، مرة يحكم بمن بالجواز. ونحن بالتقريب الذي ذكرناه فهمنا أن الشارع يحكم بما في كل عقد باللزوم. كيف بالتقريب الذي بينا أن الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقد، يعني بحرمة الأخذ المثمن من المشتري حتى بعد قول فسخت، وهذا لازم مساوي علما للزوم. طبق العبارة. ومما ذكرناه يعني من تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما قيل من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه، يعني بما يقتضيه العقد من لزوم وجواز. فنقول اللزوم والجواز من مقتضيات العقد، فإن كان مقتضى اللزوم فأوفوا باللزوم، هيك يصير المعنى، فهو لا يثبت اللزوم، لا أنت يكون ثبت اللزوم من الخارج، فلا يتم الاستدلال به على ذلك. به يعني بمن؟ يعني بقوله تعالى أوفوا بالعقود، ما يمكن التمسك. هكذا قال العلامة في مختلفه، لكن قلنا مما ذكرنا يظهر ضعف. توضيح الضعف أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية يا مولانا، ليس من مقتضيات العقد. مقتضى العقد نقل وانتقال، والجواز واللزوم حكمان يحكم بهما الشارع بعد تمامية العقد، وليس من مقتضيات العقد في نفسه. ليس من مقتضى العقد في نفسه واللزوم والجواز مع قطع النظر عن حكم الشارع، لا 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 لا، لا لازم ولا جائز. نعم، فإذا اللزوم والجواز حكمان شرعيان خارجان من مقتضى العقد. ونحن استفدنا بالتقريب الذي ذكرناه أن الشارع يحكم بما هذا يريد يبينه، يحكم باللزوم. نعم هذا المعنى. يعني شنو وجوب الوفاء بمقتضى العقد في نفسه؟ يصير بدلالة الآية، بدلالة الآية بالتقريب المتقدم الذي بيناه، مركب ما أدري من كم مقدمة، وأنا بالاختصار بينت لك إياه، وجوب الوفاء يصير حكم شرعي للعقد، يعني يحكم الشارع بوجوب الوفاء حتى بعد حتى بعد حتى بعد قول فسخت، يحكم بوجوب الوفاء يعني بحرمة عقد المثمن. هذا وجوب الوفاء يصير حكم شرعي مساوي من للزوم، لازم مساوي للزوم ويكفينا هذا حينئذ. فالخلاصة نثبت الحكم الشرعي باللزوم بهذا الطريق، بأن نقول الشارع يحكم بمقتضى الآية بوجوب الوفاء حتى بعد قول بفسخت، وهذا لازم مساوي للزوم وأضعف من ذلك. يقول واتضح أيضا بطلان توهم آخر، حيث توهم البعض أن الآية الكريمة لأجل استفادة اللزوم منها لا نحتاج إلى التمسك بالحكم التكليفي، لأن الشيخ رضوان الله عليه من طريق الحكم التكليفي، حكم التكليفي ما هو؟ وجوب الوفاء. استفاد ماذا؟ اللزوم الذي هو حكم وضعي، فمباشرة لم يستفد الشيخ قدس سره من الآية الكريمة، مباشرة لم يستفد الحكم الوضعي عن اللزوم، وإنما استفاده عن طريق الحكم التكليفي عن طريق وجوب الوفاء. هناك توهم يقول لا نحتاج إلى تطويل المسافة، نستعين أولا بالحكم التكليفي ومنه ننتقل إلى الحكم لا بابا، رأسا نقول الآية تدل علمًا على اللزوم، يعني على الحكم الوضعي. هكذا بعضهم قال. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول هذا لا يمكن، كيف رأسا من الآية نستفيد اللزوم يعني الحكم الوضعي؟ لا، الاستعانة بالحكم التكليفي لازم. أطبق العبارة، يقول وأضعف من هذا التوهم الأول ما نشأ، صحح العبارة إذا مكتوبة عندك نشأ سويها نشأ، ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم بالشكل الذي احنا بيناه، ما تفطن هذا المشكل، مع الاعتراف بأصل الدلالة، يعني هو اعترف بأصل دلالة الآية على اللزوم لكن أراد أن يستفيد اللزوم مباشرة، مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور، المشهور يقولون بأصل الدلالة فهو تابعهم في أصل الدلالة لكن أراد أن يسلك طريق أقصر. شلون الطريق الأقصر؟ هيك قال، وهو أن المفهوم من الآية يعني الذي نفهمه من الآية عرفا حكمان، تكليفي ووضعي. تكليفي يعني وجوب الوفاء، ووضعي يعني اللزوم. الشيخ يرد يقول هذا أضعف من ذاك، ليش؟ وقد عرفت يا مولانا هذا وجه الضعف. أن ليس المستفاد منها يعني من الآية إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا، أما نستفيد حكم وضعي مباشرة لا يمكن. نقطة، الآية الثانية على التي يستفاد منها اللزوم، وبهذا أنهينا كلامنا، انتهى كلامنا عن آية أوفوا بالعقود. الآن ننتقل إلى الآية الثانية التي نستفيد منها اللزوم، وهي قوله تعالى أحل الله البيع. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال، هكذا يقال. يقال أولا ما معنى أحل الله البيع؟ البيع حلال يعني ماذا؟ المقصود من حلية البيع يعني حلية التصرفات في من؟ حلية التصرف، أن يتصرف المشتري في من يتصرف؟ حلال. حلال في من يتصرف؟ في المبيع، في المثمن. هذه المقدمة الأولى مسلمة يا ولا. معنى أحل الله البيع أنه يحل التصرف لكل من البائع والمشتري يتصرف حلال له في من؟ في من انتقل إليه، البائع في الثمن والمشتري في هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول وحلية التصرف هذه بمقتضى إطلاق الآية ثابتة حتى بعد قول البائع فسختوا، حلال للمشتري أن يتصرف في من حتى بعد قول البائع فسختوا، حلال للمشتري أن يتصرف في من؟ في المبيع. وهذا معناه ماذا؟ اللزوم. يعني معناه حتى بعد قول فسختوا المبيع باقي على ملك المشتري حتى يحرم للبائع ان يتصرف فيه. انتهى تقريب الاستدلال. فخلاصة تقريب الاستدلال ماذا؟ استعنا بمقدمتين، المقدمة الاولى معنى احل الله البيع عن حلية التصرفات لكل منهما فيما انتقل اليه، ثانيا ومقتضى اطلاق الاية ان التصرفات حلال حتى بعد قول فسخت. النتيجة شو تصير؟ انه بل لو قال البائع فسخت فالمشتري يحل له أن يتصرف في المبيع، وهذا معناه اللزوم، لازم مساوي للزوم. ما تجي تقول نفس اللزوم، لازم مساوي. احنا هالمقدار الريدة، هذا المقدار هو الريدة. طبق يقول ومن ذلك، يعني من تقريب الاستدلال في الآية الأولى يظهر تقريب الاستدلال في الآية، هذا التقريب تقريبا مشابه لذاك بعد، يظهر لك الوجه في دلالة قوله أحل الله البيع على اللزوم. كيف؟ فإن حلية البيع التي يراد منها، التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين، إذا فسخ أحدهما من دون أن يرضى الآخر، فسخ البائع من إذا رضى المشتري أيضا بالفسخ والتقايل صار، هذا خارج عن محل كلامنا، محل كلامنا إذا فسخ أحدهما ولم يرضى الآخر هل يحصل ينفسخ العقيد؟ إذا جائز ينفسخ وإلا فالكلام هنا مستلزمة، هذه الحلية التي بل لا يراد منها إلا هذا المعنى مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ، وكون يعني ذلك الفسخ لغوا يعني غير مؤثر، هذا نتيجة اللزوم بعد. ومنه الآية الثالثة التي نريد أن نتمسك بها للزوم، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إذا التجارة كانت عن تراض فيحل حينئذ ماذا؟ تصرف، تصرف من؟ يعني المشتري يتصرف في من؟ إذا التجارة عن تراض يحل المشتري يتصرف في من؟ في المبيع. ومقتضى الإطلاق نفس التقريب السابق في الآية السابقة أنه يحل للمشتري أن يتصرف إذا التجارة عن تراض، يحل أن يتصرف حتى بعد فسخ البايع، وهذا معناه اللزوم أو لازم مساوي للزوم. طبق، يقول ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض. كيف تقريب الإنسان؟ نفس التقريب في الآية السابقة، الآية السابقة أن أحل الله البيع، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف، وسبب للحلية شوكت قبل الفسيق لا بمقتضى الإطلاق حتى بعد قول البائع فسخته بقول مطلق، حتى يعني شو بقول مطلق؟ يعني حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر. إذن ذني هذه ثلاث آيات يا مولانا، التفت جيدا، فدلالة الآيات الثلاث على إصالة اللزوم على نهج بالتالي تقريب واحد، لكن يمكن أن يقال بس الشيخ رضوان الله عليه يقول الآية الثانية والثالثة قد يشكل على الاستدلال بهما للزوم، قد يشكل كيف؟ لأننا قلنا في هاتين الآيتين بأن مقتضى الآيتين أن البيع حلال مقتضى الإطلاق، حلال البيع حتى بعد قول أحدهما فسخت، وهذا الإطلاق من أين تأتي به؟ إطلاق ما ثابت في الآية الثانية وفي الآية الثالثة. نعم هذا الإطلاق ثابت ماذا في الآية الأولى؟ نعم 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 بل مولانا، أما في الثانية والثالثة هذا الإطلاق لم يثبت، فكيف حينئذ تتمسك بالآية الكريمة؟ إلا أن يقول القائل منكم شيخنا أفرض إطلاق ما موجود في الثانية وفي الثالثة لكن عندنا استصحاب، يعني نقول إذا ثبت بمقتضى الآيتين الثانية والثالثة أن البيع حلال يعني يحل تصرف المشتري، متى يحل؟ أن يتصرف في المبيع قبل قول البائع فسخته، هذا بالآية يثبت. أما بعد قول البائع فسخته أفرض هذا الإطلاق ما موجود، نثبت بقاء هذا الحلية بعد قول البائع فسخته بالاستصحابي، وهكذا في الآية الثالثة. إذن يتم الاستدلال بالتالي، لكن بعد الاستعانة بالاستصحاب فالآيتان الثانية والثالثة يثبتان الحلية قبل التصرف قبل الفسخ، ونثبت بقاء هذه الحلية بعد الفسخ ببركة الاستصحاب. إذن تم الاستدلال، أنت غير الذي تريد بقاء الحلية وثبت بقاء الحلية بعد قول فسخت. الجواب: هذا بيان لطيف، طريق لطيف، ولكنه تمسك بالاستصحاب وليس تمسكا بالآية الكريمة لإثبات اللزوم. نحن نريد طريق لإثبات اللزوم في مقابل الاستصحاب. أحد الطرق لإثبات اللزوم هو الاستصحاب كما تقدم منا ذلك. نحن نريد التمسك بالقرآن الكريم في مقابل الاستصحاب، وهذا بالتالي تمسك بما بالاستصحاب. هذا نفس الطريق الذي تقدم عندنا، وهو أن نثبت اللزوم بالاستصحاب. بأن هيك نقول قبل قول فسخت كان المشتري مالك لمن؟ مالك للمبيع، وكان يجوز أن يتصرف فيه وما يحل للبائع أن يتصرف فيه. وبعد قول فسخت نشك، فنستصحب بقاء من؟ بقاء ملكية المشتري للمبيع، حلية أن يتصرف المشتري في المبيع، حرمة أن يتصرف البائع في وهكذا. فهذا هذا نفس ذاك، مو فرد كلام جديد. نحن نريد شيء مقابل. طبق يا أخي. بس أقول قبل أن أطبق، ولكننا لم نفهم التفرقة بين الآية الأولى وبين الآية الثانية والثالثة. إن كان هناك إطلاق فهو في الجميع، وإن لم يكن فهو ليس في الجميع. يا أخي هذه التفرقة لم نعرف لها، لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة، هاي الآثار التي ثبتت بإطلاق الآيتين الأخيرتين، ثبت ماذا؟ بريء. هذه الآثار ثبتت، وهي حلية التصرف مثلا بإطلاق الآيتين ثبت. إذا شكينا في أن هذا الفسخ يأثر في رفع هاي حلية التصرف ولا لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب، ولا ينفع لا ينفع الاطلاق من باب عدم وجوده. يعني اذا كان موجود الاطلاق ينفع. قل ما كحت عبارة ترى مهمة، يعني واحد يتخيل على انه اطلاق موجود ولكنه لا ينفع، اخو هذا ماكو احتمال واحد يتفوى به. اذا اطلاق موجود قل لماذا لا يمكن التمسك؟ فالمقصود انه يعني يريد بين الشيخ انه لا يوجد بلي اطلاق، والا ذاك انه مع وجود الاطلاق كل شخص يقول على انه بلي ماكو احتمال واحد يقول مي بلي. ومن شو حلقنا؟ ومنها قوله قلنا على انه نحن لم نعرف وجهه. اذا بالتالي اذا اكو اطلاق في الجميع، ماكو اطلاق ماذا في الجميع؟ حتى فرقة ليس لها. ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم الى اخره، الاية الرابعة، ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية يا أخي هي صدر الآية السابقة الثالثة. الآية السابقة الثالثة ماذا كانت؟ إلا أن تكون قبلها ماذا؟ قبلها ولا تأكلوا أموالكم. أولا تمسكنا بالذيل، الآن نريد أن نتمسك بمن؟ بالصدر. نقول بأن صدر الآية يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقريب الاستدلال أن يقال بأن المبيع قبل قول فسخت مال من؟ من أموال من؟ من أموال من المبيع؟ من أموال المشتري. فإذا كان من أموال المشتري فالآية ماذا تقول حينئذ؟ لا تأكلوا أموالكم، أموالكم يعني هنا طبقة يعني مال المشتري هذا المبيع، لا تأكل المبيع الذي هو مال المشتري لا تأكله بالباطل. الأكل بالباطل كيف يتحقق؟ أن يأخذه البائع من دون رضاه، من دون رضا المشتري، بمجرد أن يقول فسختوه وذاك يقول لا أرضى لا أرضى، من المشتري يقول هذا، يقول فسخته ويأخذ المبيع، هذا بالتالي يصدق أنه أكل للمال بالباطل، أكل لمال المشتري، لأن هذا مبيع ملك المشتري، مال المشتري قبل الفسخ. فالآية تقول لا تأكلوه بالباطل، فإذا أراد أن يأخذه البائع من دون رضا المشتري هذا أكل للمال بالباطل. فإذا في الآية دلالة واضحة على ماذا؟ على اللزوم، لأن الآية تقول للبائع لا تأكل مال المشتري، فإن هذا مال المشتري قبل فسخته مال المشتري، لا تأكله إلا برضاه بالباطل، وأخذه من دون رضاه بمجرد فسخته هذا باطل، أكل المال بالباطل. ولكن لرب قائل يقول يا شيخنا إذا صار البناء على التمسك بهذه الآية فهذه الآية تدل على حرمة أن يأكل البائع المثمن حتى لو كان الشارع قد حكم بالخيار، مثل حكم بخيار المجلس، يعني في الصور الذي نجزم فيها بوجود الخيار، مثل خيار المجلس وهذا مجزوم به نجزم به، حتى في مثل هذه الصورة إذا أراد البائع أن يقول فسخته ويأخذ المبيع، فالآية ماذا تقول؟ لا تأكل مال المشتري، هذا المبيع مال المشتري، بالباطل يعني من دون رضاه، فيما إذا فرض أن المشتري لم يقبل بهذا الفسخ، بالتالي يصدق هذا أكل بالباطل. فالخلاصة إذا صار البناء نتمسك بالآية الكريمة، لازم الآية الكريمة حتى في صورة تواجد الخيار من قبل الشارع لازمه لا يجوز الأكل، لا يجوز البائع أن يفسخ ويأخذ المبيع، مع أن هذا لا يحتمل، إذن الآية الكريمة في مقامنا ما يمكن التمسك بها، في موارد الشك في ثبوت الخيار ما يمكن التمسك بها، لأن كيفية التمسك بها لو تمت لازم هذه الكيفية أنه حتى في موارد وجود الخيار لا يجوز الأكل، والجواب أن يقال مع حكم الشارع بجواز بثبوت الخيار لا يصدق الباطل، باطل بعد لا يقال، إذا حكم الشارع بالخيار ففسخ البائع وأخذ المبيع باطل لا يصدق، وهكذا هذا يكشف، حكم الشارع يكشف عن وجود حق للبائع متعلق بالعين، فإذا فسخ لا يكون أخذه وأكله بالباطل. وهذا نظير أكل المار من الأشجار، من ثمر الأشجار في الطريق، بعد أن أذن الشارع لكل مار في الطريق أن يأكل من الأثمار المتواجدة على الأشجار، على أغصان الأشجار المتدلية في الطريق، لا يكون ذلك أكل التفاح والبرتقال أو التمر، لا يكون باطلا. هل يمكن صاحب البيت يخرج من البيت يقول شيخنا أما تخاف الله عز وجل هذا أكل بالباطل، والله عز وجل يقول لا تأكل، كيف تأكل التفاح؟ والله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بالباطل. أقول له اسكت بعد أن أذن الشارع هذا ليس أكلا بالباطل. موردنا هم كذلك نقول طبق بسرعة. ومنها قوله تعالى ولا تدل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا، الذي منه احنا قلنا ماذا؟ أن يفسخ البائع من دون رضا المشتري ويأخذ المبيع. نقطة نقطة، قلنا قد واحد يستشكل أنه إذا صار بنا نسبة سكول أي لازم، حتى في مار وجود وجود الخيار أيضا لا يجوز الأكل لنفس لأنه أكل بالباطل. الجواب وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإن أكل المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها، يعني تمر المارة بها، باطل لولا إذن الشارع، لو لم يأذن الشارع، لولا إذن الشارع بل كان باطل، لكن مع إذن الشارع لا يكون باطل، هي باطل لولا الإذن الشرعي الكاشف عن عدم بطلان هذا الأكل. وكذلك الأخذ بالشفعة أو الأخذ بالخيار في موردنا، فإن رخصة الشارع في الأخذ بالشفعة أو بالخيار يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن أخذ مال الغير، يعني أخذ مال المشتري وتملكه، يتملك البائع يتملك من دون بالفسخ يتملك من دون إذن صاحبه باطل عرفا، لكن لو الشارع أذنه بعد لا يكون باطل. نعم لو دل الشارع على جوازه، يعني جواز الأخذ كما في العقود الجائزة بالذات، بالذات يعني شنو جائزة بالذات؟ يعني من دون خيار، أو مثل كما في الوكالة أو في الهبة، أو بالعارضي كما في البيع إذا كان فيه خيار، كشف ذلك عن يعني حكم الشارع عن حق للفاسخ متعلق بالعنف، أخذ ما يكون حينئذ بالباطل. فلا تقل لو صار البناء على التمسك لا يلازم، حتى في مار وجود الخيار حينئذ ما يجوز. ومما ذكرنا الآية رقم مش قد بعد، هاي رقم مش قد الذي أربعة كان، رقم خمسة الآن، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة. تقريب الاستدلال بشكل ما تقدم، طابق النعل بالنعل، كلام جديد بعد ما عدنا. ليش؟ لأن هذا المبيع مال المشتري قبل الفسخ، فالحديث النبوي المذكور في حجة الوداع ماذا يقول؟ لا يحل لك أيها البائع مال امرئ مسلم وهو مال المشتري إلا بطيبة نفس منه، إذا تريد تفسخ وتأخذ من دون إذنه هذا لا يحل. فإذا لا يحل يعني معناه أن العقد لازم، بل مولانا. ومما ذكرنا يعني تقريب الاستدلال في الآيات المتقدمة يظهر وجه الاستدلال بقوله تعالى صلى الله عليه وآله لا يحل ما، ومنها قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله العفو الناس مسلطون على حديث رقم شقها، حديث انتقلنا للأحاديث بعد، هذا حديث الدليل رقم ستة مثلا. تقريب الاستدلال واضح، نقول بأن المبيع مال المشتري فهو مسلط عليه، فإذا أردت أيها البائع أن تأخذه بالفسخ من دون رضا هذا خلاف سلطنته على هذا المال فلا يجوز. طبق يا أخي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع، لكن مع الأسف الشديد هذا الحديث يا أخي اجقد بلي يتمسك به، لكن سند تام ليس بلي، جدا ضعيف بلي، فرد رواية موجودة مرسلة تنقل عنه صلى الله على أي حال، لكنه وإن ضعف سند الحديث لكنه يمكن أن نقول بأن مضمون هذا الحديث ثابت بالسيرة العقلائية، ونحن في غنى، هاي فائدة أجنبية يحتفظ بها، في غنى عن هذا الحديث. على أي حال، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع لكل شخص على ماله أن لا يجوز أخذه من يدي من غير من دون رضا. هذا خلاف السلطنة، أخذ الشيء من دون رضا خلاف السلطنة. ولذا، ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني لأجل أن أخذ المال من دون رضا صاحب المال خلاف سلطنته. إيش قال المحقق رضوان الله عليه في الشرائع؟ قال بأنه المقرض بعد ما أقرض المال، المن أقرضه؟ للمقترض. صار المال ملك من؟ ملك المقترض. من المسلط عليه؟ المقترض. فهل يجوز للمقرض أن يرجع ويأخذ هذا المال في أي وقت من الأوقات؟ لا في الوقت المحدد، في أي وقت. قال لا، لأن هذا خلاف السلطنة عليه. من؟ على خلاف سلطنة المقترض على هذا الذي تملكه بالقرض. ولذا يعني ولأجل أن مقتضى السلطنة عدم جواز بلي تصرف من دون الرضا، استدل المحقق على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه. استدل بمن؟ بأي بيان استدل؟ بهكذا، بأن فائدة الملك التسلط، فائدة ملك المقترض لهذا الذي اقترضه، فأنت مسلط عليه. فإذا كان مسلط عليه يعني إذا ما يجوز لك، ما يجوز لك ترجع أيها المقرض، لأن الرجوع خلاف التسلط السلطنة. ونحو هذا الاستدلال ونحو العلامة في بعض كتب الجزء. والحاصل مولانا لا أطيل، إن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك من تقل عنه، عن الفاسخ، عن البائع، وصار مال لغيره يعني للمشتري، وأخذ البائع منه بغير رضا، أخذ البائع بلي أخذ هذا المال منه من ذلك الغير وهو المشتري بغير، مناف لهذا العموم، يعني العموم الناس مسلطون. ومنها قوله صلى الله، هذا رقم شقد؟ 7 مثلا، المؤمنون عند، هذا يدل يا أخي كل شرط، كل شرط لازم. ليش؟ لأن تقريب الاستدلال. لا تقول لي البيع هو ليس بشرط، اصبر قليلا، اصبر الآن، سلم أن البيع شرط. تقريب الاستدلال أيضا بين الكيان، لا تغفل عنه. هذا الحديث يقول المؤمنون عند شروطهم، يعني ماذا؟ يعني دائما المؤمن لابد ماذا يقف عند؟ ماذا؟ عند شرطه. فإذا اشترط شرطا فدائما هو مصاحب يا من لا يمكن أن يتخلف عن ذلك الشرط. وفي مقامنا نقول البايع أجرى عقد، فمقتضى هذا الحديث لابد دائما البايع يكون عنده مصاحب، علم المصاحب لشرطه لعقده، لا يتخلف عنه. ولازم ذلك هو اللزوم، يعني اذا ما يجوز للبائع ان يتخلف عن العقد، بل دائما لابد ان يسير مع عقده، بحيث ما يمكن ان يقول فسخت ويتراجع عن عقده، لان هذا خلف المصاحبة التي مفروضة في كل مؤمن. لابد أن يصاحب ماذا؟ العقد الذي أجرى. لازم لزوم المصاحبة أنه ما يمكن للبائع أن يقول فسخت وفي أمان الله، سلمكم الله أيها المشتري، يلا اعطيني المبيع، يلا في أمان الله. هذا خلف العندية. المؤمن عنده يعني مصاحب، لابد دائما ماذا؟ مصاحب لشرطي. فانت اذا بدت تقول فسخت وسلمكم الله طين المبيع، هذا خلف العندي، هذا تقريب الاستدلال، التفت له. لكن الذي يمكن ان يشكل به على هذا الاستدلال هو ان الشرط لا يطلق على البيع، كلمة الشرط، فان كلمة الشرط تطلق على الالتزام في الالتزام. يعني اذا وقع التزام من شخص، لكن وقع هذا الالتزام اين؟ في بطني في ضمني التزام آخر، مثل أبيع لك شيء أأجر لك شيء، هذا التزام صار. إذا في بطني هذا الالتزام وقع التزام آخر، هذا الالتزام الآخر يعبر عنه ماذا؟ الشرط. فالشرط هو الالتزام الواقع في ضمن بيع، في ضمن إجارة، في ضمن مزارعة، في ضمن في ضمن شيء آخر، في ضمن التزام آخر. أما الشيء الابتدائي، الالتزام الابتدائي، فهو لا يطلق عليه شرط. فلو فرض مثلا أنه أنا ابتداء اجيت في هذا اليوم وقلت لكم أشترط عليكم كذا، شرط معين اشترطت عليكم، أشترط عليكم أن تخيطوا لي جبة مثلا، هيك أنتم قلتم نعم شيخنا بلي ممنونين إيه، أو الزوج يقول لزوجتي أشترط عليك كذا بعد ما انتهى العقد ومدة مديدة، أو الزوجة تقول لزوجها ذلك، هذا لا يقال له شرط. هذا لا، ليش؟ لأن هذا التزام ابتدائي ما وقع في ضمن معاملة، في ضمن شيء آخر ما وقع، فلا يطلق عليه شرط. الشرط إنما يطلق على الالتزام الواقع في ضمن شيء آخر. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول هذا الحديث الشريف الذي يقول المؤمنون عند شروطهم لا يشمل كلمة الشرط فيه، لا تشمل البيع، لأن البيع التزام ابتدائي وليس التزام في بطني التزام آخر، فإذا هو ليس بشرط، فلا يمكن التمسك بهذا الحديث. إن قلت شيخنا أنت قلت كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي لأن المتبادر عرفا من الشرط هو الالتزام الواقع في ضمني، هكذا قلت، بل صاحب القاموس قال الشرط هو ماذا؟ الالتزام في ضمني بيع إجارة في ضمن شيء آخر. فإذا أنت قلت بأن الشرط لا يطلق على الالتزام الابتدائي، هذا خلف ما ورد في دعاء ندبة، فإنه في دعاء ندبة، في أول دعاء ندبة، وهكذا في دعاء التوبة ورد في هذين الدعائين أطلاق كلمة الشرط على الالتزامات الابتدائية. اقرأ أول حديث ندبة، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم، إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم بعد أن شرطت عليهم، وهذا الشرط من الله عز وجل، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، وهذا الشرط من الله لم يقع في ضمن عقده، ابتداء من الله عز وجل وقع، فأطلقت كلمة الشرط لمن على الإلزام أو الالتزام الابتدائي. وهكذا ورد في دعاء توبة، التوبة ورد إطلاق كلمة الشرط على الالتزام الابتدائي، حيث ورد في هذا الحديث ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، أنا أشترط لله عز وجل لك يا رب شرطي ألا أعود، هذا شرط ابتدائي، هذا التزام ابتدائي، هذا لم يقع في ضمني التزام في ضمن معاملة، في ضمن شيء آخر لم يقع، وإنما هو شيء ابتدائي ألتزمه لله عز وجل. إذن كيف تقول بأن كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي مع أنه في هذين الحديثين وقعت بلي استعملت في الالتزام الابتدائي؟ والجواب أن يقال حتى في هذين الحديثين لم تستعمل في الالتزام الابتدائي، وإنما استعملت كلمة الشرط في الالتزام في ضمن الالتزام، كما يظهر بالتأمل لمن تأمل، تأمل في دعاء ندبة ماذا يقول، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم، لكن اخترت لهم ذلك متى؟ بعد أن شرطت عليهم، فهذا الاشتراط متى وقع؟ في ضمن التزام الله عز وجل لهم بالنعيم الجزيل الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن بل إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم. فالله عز وجل التزم لهم النعيم المقيم في ظنه، قال لهم هذا النعيم المقيم أعطيكم إياه، لكن لابد لكم ماذا؟ أشترط عليكم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا. فإذا على هذا الأساس هذا اشتراط الزهد وقع في ظن التزام، في ظن اختيار النعيم الجزيل الذي لا زوال له ولا اضمحلال، لم يقع ابتداء. وهكذا لو تأملنا في دعاء التوبة قرأنا قبل هذه الفقرة الفقرات السابقة عليها، هكذا ورد فاقبل توبتي، هذا بداية الكذا، فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرطت، ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروه. إذن هذا وقع في ضمن التزام مسبق. ما هو الالتزام المسبق؟ اقبل توبتي فالتزم الله، يعني التزم لي هتشي. فالله عز وجل يلتزم بقبول توبتي في ضمن هذا الالتزام، أنا التزم لله عز وجل لو قبل توبتي التزم له ماذا؟ ألا أعود في مكروهي، في مكروهه. إذن بالتالي هذا وقع التزام في التزام. على أي حال يا إخوان أرجع إلى صلب الموضوع وفهرس المطلب بسرعة عاجلة. الدليل السابع على اللزوم المؤمنون عند تقريب الاستدلال، قلنا بأن الحديث يدل على أن المؤمن مع شرطه دائما لابد أن يكون في صحبة في مقارنة لا ينفك عنه. فإذا كان كذلك فالبائع لا يمكن أن يقول في يوم من الأيام للمشتري فسخت إذا أعطني المبيع في أمان الله، هذا خلف الصحبة المفروضة والمقارنة المفروضة بين المؤمن وبين شرطه. لكن قلنا الإشكال الذي يرد على هذا الحديث هو أن كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي، والبيع التزام ابتدائي لم يقع في ضمن شيء آخر، والبيع لا يقع في ضمن معاملة هو ابتداء. وكلمة الشرط حسب إطلاقات العرفية حسب التبادل العرفي وحسب تصريح صاحب القاموس، لأن صاحب القاموس قال الشرط التزام في ضمن بيع ونحو البيع. كلمة الشرط لا تطلق على التزام الابتدائي، حتى في مثل دعاء ندبة والتوبة كلمة الشرط بعد التأمل لم تطلق على الالتزام الابتدائي، وإنما أطلقت على الالتزام في ظن. ومنها قوله صلى المؤمنون عنده وقد استدل به على اللزوم غير واحد من هؤلاء غير المحقق الأردبيلي قدس سره بناء، لكن هذا يتم الاستدلال بناء على أن الشرط قلنا يطلق على التزام ابتداء، بناء على أن مطلق الإلزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، بناء على هذا فإن العقد على هذا شيك شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه. هذا تقريب الاستدلال، يعني يجب هذا تقريب الاستدلال فيجب الوقوف عنه ويحرم التعدي عنه، يعني المقارنة مفروضة، فإذا تزيد تبطل صاحبنا والبعض يقول فسقته، هذا خلف المقارنة الوقوف اللازم عند العقد، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفه. بالتقريب المتقدم عن شنو؟ نقول ومقتضى أطلاق الآية أن هذه المقارنة ثابتة حتى بعد قول فسقته، المفروض المؤمن أن يكون مقارنة، ولازم ذلك دلالة الآية على اللزوم. لكن الشيخ يجاوب لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، لو كان يقول على مو أحسن على الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفان هو الالزام التابع، التابع عن شنو؟ يعني التابع لشيء آخر، يعني واقع في ضمن شيء آخر، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ لفظ الشرط، حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. هذا بعد ما أن شغل بي لك يا ربي هذا شرطي ألا أعود في مكروهك، المقدار كافي، وعهدي بعد ما إلى داعي. وقول عليه السلام في أول دعاء الندوة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجاتها كما لا يخفى على من تأملها، يعني من تأمل ماذا هذه الأدعية هاتين الفقرتين تأملهما، مو أحسن إذا كان يقول تأملهما بالتثنية، خرب على أي حال. إذا واحد يتأمل، وأنا بينت لك إذا راجعنا الفقرات السابقة وكيفية البيان وهذا كله بينت لك إياه، فمع أن كلام بعض أهل اللغة يقول هذا مضاف، الشيخ الأنصاري يقول مو بس تبادر احنا نتمسك به على أن الشار لا يطلق إلا على الشر في ضمن إلا على الالتزام في ضمن الالتزام، لا أهل اللغة صرحوا بهذا، مع أن كلام بعض أهل اللغة على ما ادعيناه من الاختصاص، مع أن كلام بعض أهل اللغة شوي أوقف خبر عنا ياهو على ما ادعيناه هذا الخبر من الاختصاص، عن من اختصاص الشرط بالالتزام في ضمن الالتزام. ففي القاموس شقال الشرط الزام الشيء والتزامه في البيع ونحو البيع، هكذا عبار، فليس الشرط الابتدائي الزام الابتدائي هو بيع. انتهى هذا يا اخي. وقبل ان انتقل الى الدليل الثامن اقول هذا خلف، اقول للشيخ الانصاري رضوان الله عليه، هذا خلف ما تقدم منك في باب المعاطات، فإنه لم يناقش في ذلك، وإنما قال كلمة الشرط تطلق، جزم بأنها تطلق على الالتزامات الابتدائية، فما عدا مما بدا ما أدري أنا كيف هناك قلت على أنه تطلق. راجع هناك ودور ولاحظ، السرق من الصفحة أنا ما حافظ، هنا أنا لما نوصل يقول لا ما يطلق على هذا، بعد ما أدري هناك تمسك بحديث المؤمنون عند شروطهم، هنا أنا ماذا ما أدري. على أي حال، ومنها الدليل الثامن ما أدري إيش قد، الأخبار المستفيضة وردت تجينا هاي الأخبار إن شاء الله، البيعان بالخيار، لكن إيش وقت بالخيار يا أخي؟ ما لم يفترق، فإذا افترق وجب البيع. هذا الحديث الشريف يدل أنه بمجرد الافتراق البيع ماذا يصير؟ يصير لازما ولا يمكن إعمال بعد خيار فسخ كذا، دلالة الحديث صريحة جدا لكن مختصة بالبيع طبيعي. ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، وأنهما إذا افترقا وجب البيع، او بعض الاحاديث ايش مضمونها اذا افترقوا لا خيار لهما بعد الرضا، ايش ورد هذا مضمون اخر اشارة لهما. فهذه جملة، فهذه وهذه فبعد ما لها معنى، هذه جملة من العمومات يا مولانا، اخذها من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما وخص عموما، يعني شنو يعني بعض الدل على لزوم البيع بالعموم، مثل أوفوا بالعقود ما تختص بالبيع، تدل ماذا على لزوم البيع بعمومها، لأن تشمل بعمومها البيع، وخصوصا مثل هذا الذي ذكرنا البيعان بالخيار، هذا وارد في خصوص البيع. وقد عرفت أن ذلك الدليل رقم لا هذا الحديث ماذا لا ما قلنا بينه. هذه جملة العمومات، وين هذه جملة العمومات؟ مو قال أخبار مستفيضة، جملة العمومات أوفوا بالعود كلها قاعد يشير إلى كلها، فبعضها عامة وبعضها ماذا إيه. على أي حال ها يعني عمومات شلون يقولوا هذا خو عموم يعني هيك المقصود، ناظرة إلى البيع ماذا خصوصا، لكن هي عامة تشمل كل بيع عموما باعتبار تشمل كل بيع. على أي حال الدليل رقم ما أدريش قد صار ها 9 أو 8، كل ما صار الرقم التمسك بالاستصحاب، هذا الذي تقدم ماذا عدنا فيما سبق، يعني نقول بأنه نستصحب هكذا، إذا قبل أن يقول البائع فسخت كان المشتري ماذا مالك لهذا المبيع، موجه كان يولا منتقل له هذا المبيع. الآن نشك نستصحب بقاء تلك الملكية، ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا أنا عندي استصحاب ثاني يحكم على هذا الاستصحاب، عجيب يعني سببي ومسببي، عندي استصحاب سببي يحكم على هذا الاستصحاب الذي هو مسببي. يا بشنو عندك الاستصحاب الآخر؟ الاستصحاب الآخر هكذا نقول بأنه قبل أن يجري البائع البيع، جينا للبايع قبل أن يجري البيع، كان له علاقة بمن؟ بالمبيع. الآن نشك، هذه العلاقة زالت أم لا؟ إذا البيع لازم زالت، وإذا البيع جائز هي باقية تلك العلاقة، فإن علاقة البايع بالمثمن تبقى لو كان البيع جائزة، لأن إلى حق في إرجاع العين، فالعلاقة مع بعينه تبقى. فقبل البيع نقول كان له علاقة، بعد البيع نشك هل انقطعت العلاقة أم لا، نستصحب بقاء العلاقة. فإذا علاقة كان إليه فالعقد ماذا يصير؟ جائز. وهذا الاستصحاب مقدم على ذلك الاستصحاب بالحكومة، لأن هذا سببي وذاك مسببي. كيف؟ لأن نحن نشك في اللزوم والجواز من أي جهة؟ يعني شكنا في أن المشتري هل علاقته، هل ملك للمثمن باقي أم لا، مسبب عن من؟ ملك المشتري. من جهة الشك في أن علاقة البائع باقية أم ليست بباقية. إذا علاقة البائع باقية فالمشتري إذن ملك زال بعد فسخته، وإذا علاقة البائع ما باقية فالمشتري ماذا؟ بلي. فإذا الشك في اللزوم والجواز، وبتعبير آخر الشك في أن المشتري بعد مالك أو ليس مالك للمبيع بعد فسخته، ناشئ هذا الشك من الشك في أن علاقة البائع باقية أم ليست بباقية. فإذا استصحبنا بقاء العلاقة حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت أنه ماذا؟ المشتري ليس بمالك بعد قول فسخت. هذا يسمونه شك سببي ومسببي، استصحاب سببي ومسببي. لماذا سموه سببي ومسببي؟ لأن شكنا في أن المشتري هل مالك بعد الفسخ للمبيع أو ليس بمالك، أو قل بعبارة أخرى شكنا في اللزوم والجواز، مسبب. هذا شك مسبب نسميه، مسبب. مسبب عن من؟ عن الشك في أن البائع له العلاقة أم ليس له العلاقة بالعين التي باع. نسميه ماذا؟ الشك في أن البائع له العلاقة أم لا، نسميه سببي. ودائما الاستصحاب الذي يجري في السبب في الشك السببي يكون حاكم، يسمونه استصحاب سببي وحاكم على المسبب. هنا أيضا ماذا؟ كذلك نجري استصحابه بقاء علاقة البائع مع عينه، هذا سببي راح يصير فيثبت له علاقة. إذا له علاقة فإذا لما يقول فسخته ملكية المشتري تزول. طبق بسرعة. لذلك يقول وقد عرفت أن ذلك عن اللزوم مقتضى الاستصحاب أيضا، يعني نستصحب بقاء ملكية المشتري. وربما يقال إن مقتضى الاستصحاب، أقعد نستصحاب ثاني، عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، إذا إلى رجوع علاقة ما. وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم، ورد في يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.